بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم أيها الإخوة معنا في اللقاء الماضي أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ومجازات كل على حسب عمله. وقد تقدم أيضا في ذلك اللقاء أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن من حكم إتيان الله تبارك وتعالى ونزوله عرض الأمم وحسابها وإثابتها وعقوبتها. وهذه لا شك أيها الإخوة، الثواب والعقاب والعرض والحساب والمجيء، مواقف عظيمة أيها الإخوة، ومنازل كبيرة من منازل يوم القيامة، بها يتبين عدل الله جل وعلا في عباده وحكمه سبحانه وتعالى فيهم. وهذا هو درس هذه الليلة، العرض وحساب العباد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا كما تقدم معنا، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. هذه الجملة تقدم ما يتعلق بها من مسائل في اللقاء الماضي. قال: لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. العرض والحساب، هذا هو درس هذه الليلة كما قلت. فما هو العرض أيها الإخوة، وما هو الحساب، وهل بينهما فرق أم إنهما شيء واحد؟ وإن كان بينهما فرقا فما هو هذا الفرق، وما هي الأدلة على ذلك، إلى غير ذلك من المباحث التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى من خلال تقرير المؤلف رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، مقام الحساب مقام عظيم من مقامات يوم القيامة ومنازلها، وهو من أصول الإيمان باليوم الآخر المتفق عليها. على الحساب يترتب الثواب والعقاب، وبه يدرك المرء سعادته عند الله تبارك وتعالى من شقاوته. لهذا كان شأن هذه المنزلة من منازل يوم القيامة عند المؤمن عظيما، فإن هذه المنزلة تولد عند المؤمن الخوف من الله تبارك وتعالى والاستعداد لذلك الهول العظيم، كما قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هذا شأن المؤمن أيها الإخوة. واستعداد المؤمن أيها الإخوة لما بعد الموت وتهيئه للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى دليل على فطنته وكمال عقله. يدل لهذا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل، قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. قال الرجل: فأي المؤمنين أكيس، يعني أعقل وأفضل؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا. أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس، أي هؤلاء هم العقلاء حقا. الواجب علينا معشر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن نتهيئ للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن نستعد لذلك من المقام العظيم وهو الحساب. لماذا أخواني؟ لأننا أول الأمم حسابا يوم القيامة. والدليل على هذا ما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأول. فنحن الآخرون أي في المدة والفترة، والأولون أي في الحساب يوم القيامة. علينا أخواني أن نستعد لهذا اليوم، لأنه أو لهذا الموقف، لأنه لا فرار منه أبدا، بل إن ألصق شيء بالإنسان يشهد عليه يوم القيامة إذا أنكر شيئا من عمله السيئ. والدليل على هذا إخواني ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال الصحابة أو قال الصحابة: قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه، من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول أي الرب جل وعلا: بلى. قال فيقول أي العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، أي على فمه، فيقال لأركانه أي جوارحه وأعضائه: انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول أي العبد: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل، أي أجادل وأدافع. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا تقرر معنا أيها الأخوة، فيقال إن فيما قرره المؤلف في هذه الجملة مسائل عديدة وتنبيهات أيضا مختلفة. المسألة الأولى أيها الأخوة: معنى الحساب، ما هو الحساب؟ يأتي الحساب أيها الأخوة في النصوص الشرعية على معنيين، أو يقال يطلق إطلاقان. الإطلاق الأول: الموازنة بين الحسنات والسيئات. قال أهل العلم: وذلك باستقصاء الحساب على الأعمال التي قام بها العبد والتدقيق عليه في صغير عمله وكبير عمله ومناقشته في ذلك. وهذا هو الحساب السيء. قال الله جل وعلا:
الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
هذا هو الشاهد وهذا هو الحساب السيء أيها الإخوة. أما الإطلاق الثاني للحساب فهو يراد به العرض، يعني عرض العمل على العامل، عرض العمل على العامل وإيقافه عليه وإقراره بما صدر منه من ذنوب ومخالفات، وهذا هو المسمى بالحساب اليسير الذي قال الله جل وعلا فيه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هذا إخواني هو إطلاق الحساب في النصوص الشرعية. إما أن يأتي الحساب بمعنى الموازنة بين الحسنات والسيئات، وإما أن يأتي بمعنى العرض. القسم الأول أيها الإخوة هو الذي يتضمن المناقشة للعبد والتشديد عليه في الحساب والسؤال. أما القسم الثاني وهو الحساب اليسير فهو الذي يتضمن السهولة على العبد والتهوين عليه والتجاوز عن سيئاته والعفو عن زلاته، وهذا هو الحساب اليسير الذي سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة بين النوعين وذكر صفة القسمين، والأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا متتالية. من ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قالت رضي الله عنها: فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ ما الحساب اليسير؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، وهذا هو العرض وهو الحساب اليسير. إنه من نوقش الحساب يومئذ هلك، وهذا هو القسم الأول وهو الموازنة بين الحسنات والسيئات التي فيها استقصاء للعمل والعمل. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب، من حوسب يوم القيامة عذب. قالت رضي الله عنها: أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ هذا إيراد وإشكال الآن. قال صلى الله عليه وسلم: وتأملوا، لأن الجواب سيكون فيه التفريق بين الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الحساب الذي هو الموازنة بين الحسنات والسيئات، ليس ذاك الحساب أي المذكور في الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة يعذب. رواه البخاري ومسلم. بهذا يعلم أيها الإخوة أن الحساب غير العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا وبين صفة العرض في عدة نصوص، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل. ولاحظ الآن بيان صفة العرض وحال المؤمن مع ربه تبارك وتعالى عند عرض العمل عليه، أي عرض العمل على العبد وإيقاف الرب جل وعلا عليه وإقرار العبد بهذا العمل. قال صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، كنفه يعني ستره، فيقرره بذنوبه فيقول: يا الله جل وعلا هل تعرف أي هذه الذنوب؟ فيقول أي العبد: أي ربي أعرف. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال: فيعطى صحيفة حسناته، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم. وعند البخاري أيضا من حديث صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنه آخذ بيده، إذ عرض رجلا فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول أي العبد: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. هذا الحديث أيها الإخوة الوارد في صفة العرض ينبغي على المؤمن أن يتأمل أيها الإخوة فيه وأن يقف عليه، فإنه حديث عظيم يولد في القلب ويثمر فيه الحياء من الله تبارك وتعالى، ويدعوه إلى المداومة على الأعمال الصالحة، وأيضا ينبهه على لزوم الحذر من الوقوع في المعاصي. لماذا؟ تأملوا أيها الإخوة فيه أن الله تبارك وتعالى يستر العبد ويمن عليه بهذا الأمر العظيم الذي يتمناه كل منه، يستره فلا يفضحه، ولا يعلم أحد بهذا الذنب الذي صدر من هذا العبد إلا الله تبارك وتعالى. ثم أيضا أيها الإخوة تأملوا هنا في هذا الخبر وما فيه من رحمة الله وما فيه من لطف الله بعبده وما فيه من إحسان إليه، أعني إلى هذا العبد. وتأملوا في هذا الخطاب الذي يوجهه الرب جل وعلا للعبد: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ هذا فقط لا، ثم يمن عليه. قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فضل على فضل سبحانه وتعالى. هذا فقط لا، ثم بعد هذا العرض وبعد هذا الإيقاف على العمل يأتي الشرف والفضل والتوفيق، فيعطى صحيفة حسناته. فضل على فضل سبحانه وتعالى. إذن الوقوف أيها الإخوة على هذا من الأهمية بمكان، أليس بعد هذا من حق هذا الرب الكريم الجليل جل وعلا أن يعبد وأن يوقر سبحانه وتعالى وأن يقدر وأن يصرف له كل عبادة من حب وإجلال ودعاء واستغاثة ونذر ورجاء وخوف وتوكل وغير ذلك؟ لكن حال أكثر الخلق كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله ننتقل إخواني إلى المسألة الثانية في كلام المؤلف. أفاد قول المؤلف رحمه الله تعالى وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لعرض الأمم وحسابها أن الذي يتولى حساب الخلق هو الله تعالى، وهذا ظاهر من كلام المؤلف، وعلى هذا دلت النصوص كتابا وسنة. قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقال سبحانه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. إذن المحاسب هو الله جل وعلا، وإذا كان المحاسب هو الله فالأمر أيها الإخوة لا بد له من استعداد عظيم وتهيؤ كبير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ليس هناك من يترجم الكلام وينقله، ليس بينه وبين الله ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، وأورده البخاري تحت باب من نوقش الحساب والذنب. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الأدلة كلها دلت على أن المحاسب هو الله جل وعلا. المسألة الثالثة أيها الإخوة، هنا في كلام المؤلف أفاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الحساب لكل الخلق، فلا ينفك أحد عن الحساب، لأنه قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وهذا حق. والدليل على هذا قول الله جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لكن هل هناك من يستثنى من هذا الحساب ويدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ الجواب نعم، هناك من يستثنى من هذا الحساب ومن السؤال، وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هؤلاء. روى مسلم في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون. لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، بمعنى أن يقرأ عليهم، إنما هم الذين يقومون بالقراءة على أنفسهم. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، سواء بشيء مرئي يرى أو بشيء مسموع أو بشيء معلوم، ولا يكتوون. والكي معروف هو إحراق الجسد بالنار. ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الصفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن فضل الله عز وجل وإحسانه وإكرامه لهذه الأمة أن جعل مع كل 1,000 70,000، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. وكرم قال صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. الحديث رواه الترمذي والإمام أحمد، وصححه الحافظ ابن كثير في تفسيره، والألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2179. المسألة الرابعة هنا أيها الإخوة في كلام المؤلف، أفاد قوله رحمه الله لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها أن الحساب يكون على الأعمال، أن الحساب يكون على الأعمال وما كلف به العبد من واجبات، وما كان متعلقا بحقوق الله تبارك وتعالى أو كان متعلقا بحقوق الخلق، كل هذا مسؤول ومحاسب عليه. وقد جاءت النصوص ببيان أن هناك أسئلة توجه إلى العبد وأمور يعني أعمالا يحاسب عليها العبد قبل غيره، وعلى رأسها الفرائض، وعلى رأس الفرائض الصلاة، لأنها متعلقة بحق الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. والحديث عند ابن ماجة وأبي داود. فيما يتعلق بالخصومات بين الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. الحديث رواه البخاري من حديث ابن مسعود. فيما يتعلق بالنعم الخاصة بالعبد أيها الإخوة التي يمن الله جل وعلا بها على عبده ويهبها إياه، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال: ألم نصح لك جسمك، ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن تكون هذه النعم من أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، حتى شربة الماء يسأل عنها. فهذه الأعمال أيها الإخوة وغيرها أيضا جاءت النصوص بأنه يسأل عنها، كالسؤال عن العمر، السؤال عن مرحلة الشباب، السؤال عن يعني المال، والسؤال عن الأمور التي أمر العبد برعايتها، كالسؤال عن الأهل، وكالسؤال عن الأولاد. وأيضا جاءت النصوص بالسؤال عن عدم إنكار المنكر إذا كان المرء قادرا عليه، لماذا لم ينكره، إلى غير ذلك من الأسئلة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بوقوعها. ختاما أخواني، حتى ينال المرء رحمة الله تبارك وتعالى، عليه أن يداوم على العمل الصالح وإن قل، فإن فضل الله جل وعلا واسع، وهو سبحانه أرحم بعبده من نفسه. والمرء لا يدري أيها الإخوة أي عمله المقبول منه من المردود، فلعل قليل عمله هو الذي يكون سببا لنجاته عند الله عز وجل. فلهذا عليه أن لا يحقر من المعروف شيئا، بل يبذل ما كان قادرا عليه بحسب استطاعته. يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث شاهد كما تقدم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير. لاحظوا، حوسب ونظر في عمله، فلم يوجد له من الخير إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، يعني بمعنى أن عنده مال، كان تاجرا غنيا وكان موسرا، فكان يأمر بالمال أن يتجاوزوا عن المعسر الذي لا يستطيع السداد وأدام عليه. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك من تجاوزوا عنه. رواه مسلم. فتأملوا هذا العمل اليسير الذي قد لا يلتفت الإنسان إليه كان سببا في نجاته عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه